أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هذه المسألة وهي صحة الصلاة تماما من المسافر عند جهله بالقصر، وكذلك صحة الصلاة إخفاتا مع الجهل بوجود الجهل وبالعكس. هل الصلاة قصرا عند قصد الإقامة مع الجهل بوجوب التمام عليه؟ وقع الإشكال في هذه المسألة أنه كيف يمكن أن يحكم بصحة العبادة وعدم وجوب الإعادة مع فرض أن الجهل جهل عن تقصير ليعاقب المكلف على مخالفة الواقع؟ كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ العمل الصادر صحيح ومطابق للأمر، ومع ذلك قد خالف الواقع ويعاقب على مخالفة الواقع. وذكر في توجيه ذلك وجود منها ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس الله نفسه من التزامه بالترتب في هذه الموارد، وأن الأمر قد تعلق ابتداء بالصلاة قصرا مثلا من باب المثال، ولكن على تقدير عدم الإتيان به كانت الصلاة بل تماما مأمورا بها، فيحكم بصحة الصلاة تماما لأنه مطابق للأمر، ويعاقب على مخالفته للأمر الأول من حيث إنه جاهل مقصر ولم يبحث عن الحكم الشرعي مع تمكنه من الفحص فيستحق العقاب على مخالفته. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنكر الترتب وقال لا نعقل الترتب، إذ لا يمكن الأمر بالزدين على هذا النحو أن يكون أحدهما مترتبا على عدم الآخر بعصيانه، هذا غير معقول. وذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أشكل عليه فأنه أمر معقول ظاهر، وهو نتيجة اشتراط التكليف بالقدرة كما التزم قدس الله نفسه به في تعارض الدليلين، إذا قلنا بأن حجية الدليل من باب السببية والموضوعية، ولكنه لم يرتضي هذا الجواب من الشيخ الكبير في خصوص المقام في مسألة الجهر والإخفاض والقصر والتمام، لم يرتضي ذلك من جهة يعني من وجوه، من جهة أن الترتب إنما يلتزم به فيما إذا كان المورد من موارد التزاهم، إذا كان التزاد اتفاقيا وكان المورد من موارد التزاهم بعد الفراغ عن صحة الجعل، ففي مثل ذلك نلتزم بالترتب كما تقدم. وأما إذا كان المورد موردا للتعارض لا للتزاهم، لأن الجهل هو في نفسه لا يمكن، لا أن المكلف لا يقدر على الامتثال، هنا لا يمكن الالتزام بالترتب، الالتزام بالترتب يختص بموارد التزاهم، فلا بد من أن يكون التزاد اتفاقيا، من باب الاتفاق لا يتمكن المكلف من الجمع بين الواجبين كما في الصلاة والإزالة. وأما في غير هذا المورد فيتمكن من امتثال التكليفين، يمكن أن يمتثل هذا وأن يمتثل ذاك، كلا الأمرين قابل للامتثال، ولكن اتفق أو أنه لم يتوجه إليه إلا أمر واحد في وقت الإزالة غير مكلف بالصلاة، في وقت الصلاة غير مكلف بالإزالة لعدم تنجس المسجد، اتفاقا وقعت النجاسة بالمسجد والوقت وقت الصلاة فوقعت المزاحمة بين التكليفين، از ترتب این نمایت دیدی ها دیل موارد و اما ازا کان تضاد دو دائلیان جعل الحکمین من الاول غیر معقول لا يمكن الامر بزد والامر بزده الاخر مطلقا یعنی جميع المكلفين مكلفون بهذا و بذاك ما انهما امران متضادان هذا لا يمكن بل المجعول اما ان يكون احدهما معينا او يكون المجعول احدهما تخيرا هذا اوزاد فيكون الواجب هو عنوان احدهما القابل للانطباق على هذا وعلى ذاك فلا يمكن جعل حكمين مستقلين ولكل منهما يكون واجبا تعينا هذا في مقام الجعل غير معقول والمقام من هذا القبيل فإن الصلاة تامة والصلاة قسرا أو الجهر والإخفاض الصلاة التزاد بينهما دائمي فالمجعول إما أحدهما أو أن المكلف مخير بين القسر والتمام أو بين الجهر والإخفاض وأما أن يكون كل منهما مأمورا به على نحو الترتب هذا لا يمكن في مرحلة الجهر فهذا من موارد التعارض دون التزاهم هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه أما ما ذكره قدس سره من أن في موارد التزاد الدائمي لا يكون هذا من موارد التزاهم ويكون من موارد التعارض فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه إذا فرضنا دل دليلا على وجوب شيء ودل دليل آخر على وجوب ضد ذلك الشيء فرضنا أن دليلا أمر باستقبال القبلة في حالين وفي دليل آخر ورد وجوب استدبار القبلة في ذلك الحال فلا يمكن الحكم بصحة كلا الأمرين وثبوت كلا الحكمين في الشريعة المقدسة لا بد من أن يكون الثابت أحدهما إما هذا وإما ذاك فينتهي الأمر إلى التعارض إما يجمع جمعا دلاليا فيرفع اليد عن إطلاق كل من الوجوبين الظاهر في الوجوب التعييني فإن الوجوب التعييني إنما ثبت بإطلاق الدليل وإلا فليس هو جزءا من المعنى وجزءا من الموضوع لا كما تقدم الكلام فيه ببعض الأوامر وقلنا إن استفادة التعيين من الدليل الدال على الوجوب إنما هو بالإطلاق حيث لم يقيد وجوب هذا بعدم الإتيان بالآخر سواء أتيت بالآخر أو لم تأتي بالآخر فهذا واجبون فالوجوب وجوب تعييني بمقتضى الإطلاق وكذلك الوجوب في الآخر أيضا كذلك إذا علمنا أن الواجب ليس هما جمعا فإنه غير معقول التزاد دائمي فنرفع اليد عن إطلاق الدليل ويثبت بذلك الوجوب التخييري نحكم بالتخيير بينهما إما أن نرتكب هذا وهو صحيح فيما إذا ورد دليلان ودل كل منهما على وجوب شيئين وعلمنا بأن الشيئين لا يجبان معا إما أن الواجب هذا أو ذاك المتعين حمل الوجوب على التخيير ورفع اليد عن الإطلاق في كل من الدليلين ونتيجة ذلك أن الواجب أحدهما وإذا لم يمكن ذلك علمنا من الخارج أن الوجوب ليس بتخييري تعييني أو قلنا إن هذا ليس جمعا عرفيا مثلا كما ذكره بعضهم حينئذ لابد من المراجعة إلى المرجحات وترجيح أحد الدليلين على الدليل الآخر بمرجح من المرجحات المذكورة في محله فيؤخذ به ويترك الآخر. هذا باب التعارض، هذا سيد ما ذكره قدس الله نفسه من أن التضاد إذا كان دائمياً لا يمكن جعل حكمين تعيينيين بالنسبة في كل من الزد، يعني بالإضافة إلى الزدين معا، هذا واضح فيكون داخلا في باب التعارض. فإما يجمع بينهما جمعا دلاليا كما ذكرنا، أو يرجع إلى المرجح السندي فيتقدم أهل الدليلين على الدليل الآخر. هذا صحيح. وأما أن الترتب لا يجري في باب التعارض متعارضين أصلا وينحصر الترتب بباب التزاحم، هذا لا يمكن المساعدة عليه. لا مانع من الالتزام بالترتب في باب التعارض كما التزمنا به في باب التزاحم، كلاهما من واد واحد. والوجه في ذلك ظاهر، فإن نتيجة الأمر أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بإتيان الأمر الآخر وبعدم الإتيان به، إذا كان هذا مستلزما لطلب الجمع بين الزدين فكما أنه غير معقول في باب التعارض كذلك غير معقول في باب التزاحم، لأن طلب الزدين محال. وإن كان سبب هذا الطلب وموجب هذا الطلب هو المكلف بنفسه باختياره ألقى نفسه في محظور طلب الجمع، قلنا إن هذا لا يمكن، طلب الجمع مستحيل من الحكيم. وإن كان المكلف يمكنه التخلص عن ذلك باختيار الأهم، الاختيار لا يجبز وقوع أمر محال من الحكيم، طلب الجمع محال من الحكيم، هذا لا يقع ولو كان مستندا إلى اختيار المكلف نفسه. وإذا لم يكن الأمر بالزدين على هذا النهر، أي على نهر الترتب، مستلزما لطلب الجمع بين الزدين كما ذكرنا، بل كل من الأمرين تعلق بشيء مقدور في ظرفه. أحد الواجبين وجوبه مطلق والمكلف قادر على الإتيان به، الواجب الثاني حين ترك هذا الواجب مقدور، المكلف قادر على فعله وتركه، لا مانع من الأمر به مقيدا بترك المأمور به الأول. فهذا أمر ممكن، إذا كان ممكنا ما هو الفارق بين باب التزاحم والتعارض؟ فليكن في باب التعارض أيضا نلتزم بالترتب. فما بل دلنا على الجواز في باب التزاحم وبعينه يدلنا على الجواز في باب التعارض، لا فرق بين التزاحم والتعارض من هذه الجهة، نعم إن بينهما فرقا، والفرق هو أن الترتب في باب التزاحم على طبق القاعدة، ولذلك ذكرنا أن إمكانه مسابق لوقوعه، حيث إن الأمر تعلق بكل منهما مشروطا بالقدرة. أحد الواجبين وهو الواجب المطلق مقدور على الفرد، والواجب الثاني مقدور حين ترك هذا الواجب، فلا مانع من فعلية الأمر، فهذا على طبق القاعدة ولا يحتاج دليل إلى دليل بالنسبة إلى وقوعه بعد الالتزام بإمكانه وعدم لزوم طلب الجمع من فعلية العكمين. وأما في باب التعارض ليس الأمر كذلك، فإن الكلام هنا في المجهول، أن المجهول أي شيء؟ هل المجهول أحد الحكمين
اول مجهول مل حکمان احدهما مطلقون و الاخر مقیدون به عدم الاتیان بالاول اونا لابد من اقامت دلیل علاوه علاوه تلس ترسو لو مجرد الامکان انه یمکن فی مرحلت الجهل ان یجعل حکمان علا هادن نه یحتاج هذا الى دلیل فی مرحلت الوقوع مجرد الامکان لا یکفی فان الشک فی اصل الجهل و اما فی مرحلت التزاحم لم یکن الشک فی اصل الجهل كنا عالمين بأن كلا الحكمين مجهول لكن على القادر موضوع القادر وفي فرض القدرة ولذلك التزمنا أنه لا موجب لرفع اليد عن المهم رأسا وإنما نرفع اليد عن المهم حين الاشتغال بالأهم لأنه غير مقدور وأما عند عدم الاشتغال به فهو مقدور نأخذ بإطلاق الدليل لهذا الحال و اما في مرحلة الجهل أين لنا هذا الدليل لابد من إثبات أن الحكم الثاني أيضا مجهول ولو كان جهله مشهودا بترك الأول الجهل يحتاج إلى دليل فمجرد الإمكان لا يكفي في الوقوع ما لم يكن دليل على الوقوع فهو امر ممكن يحتاج الى دليل والمفروض ان الدليل في المقام بل واف وكاف فان صحيحه زراره قد دلت على صحه الصلاه حال الجهل بالاخر الاخفاء في موضع الجهل او بالعكس او التمام في موضع القصر بل القصر في موضع التمام كما ذكرنا قائد الان في مورد خاص الدليل دل على ذلك فمن جهة الدليل هنا لا اشكال فيه انما الكلام في تصویر صحة الصلاة ما استحقاق العقاب على ترك ما جهل به تفسيرا اذا كانت ترتب ممكنا فهذا الدليل وافن به فلمازان لا نلتزم به و محصل کلامنا ان باب التعارض و التزاحم و این کان یفترقان فی ذلک فی ان باب التزاحم لا یحتاج الالتزام بالترتب فیه الى دلیل و فی باب التعارض یحتاج الیه ولکن الدلیل علی الفرد موجود اذا لا مانع مما ذکره الشیخ الکبیر قدس الله نفسه أن نلتزم بجعلين فأن الصلاة قصرا مأمور به فأن الصلاة تماما أيضا مأمور به غاية الأمر لا مطلقا بل مرتبا ومشروطا بعدم الاتيان بالآخر لا محصور في الالتزام بذلك نعم بين هذا الترتب والترتب المتقدم في باب التزاحم فرق من جهة أخرى بعد قيام الدليل إذن بعد فرض أن الدليل قام على وقوعه إذن فرق من جهة أخرى وذلك فإن الترتب في موارد التزاحم كما ذكرنا الحكم كان الحكم الثاني الأهم مهم كان مشروطا بعصيان الأمر بالأهم فمع العلم بوجوبه لا مانع من الاتيان بالمهم مع ان المكلف يعلم ان الازالة واجب ويعلم انه اهم من الصلاة ووظيفته الفعلية ان يزيل النجاسة عن المسجد مع ذلك عالما عامدا عصيانا يصلي قل لا ان الحكم بصحة الصلاة لا مانع منه فانه مامور به في هذا الحال و اما في المقام لا يمكن الحكم بصحة الصلاة تماما اذا كان عالما بان وظيفته الصلاة قصرا حين اذن يحكم ببطلانه لا نلتزم بالترتب الالتزام بالترتب هنا لا يمكن بالنسبة الى العالم لعدم الدليل عليه وإنما الدليل دل على الصحة في فرض الجهل فقط. فنلتزم بالترتب بالنسبة إلى الجاهل الجاهل المقصر. يعني لا خصوص الجاهل المقصر، الجاهل المقصر والقاصر، البته كلامنا الإشكال بالجاهل المقصر. نلتزم بالترتب هناك في خصوص الجاهل، فيكون الموضوع لوجوب التمام مثلا من ترك صلاة القصر جهلا لا من ترك صلاة القصر عمدا وعالما. إذا كان عالما بوجوب صلاة القصر لا تصح منه الصلاة تماما، وهكذا في موضع الجهل والإخفاض. أو القصر في موضع التمام في قاصر الإقامة، فهذا الفرق موجود. ويرجع هذا إلى الفرق الأول، فإن الترتب هنا كما ذكرناه على خلاف القاعدة، ولا بد من الدليل على وقوعه. الدليل إنما دل في خصوص الجاهل، الزائد على ذلك لم يدل دليل على صحته، ولذلك لا نلتزم بالترتب بالنسبة إلى العالم، فيختص القول بالترتب بل بالجاهل فقط. فيأتي الكلام في بقية ما فاضل.